سيقيم الله لنا الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بفضل الله جل وعلا على موعد مع اللقاء 12 من لقاءات سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكنت قد تحدثت في اللقاء الماضي عن صاحب السيرة عليه الصلاة والسلام في كلمات مختصرة جامعة، وأود أن أطرح الليلة هذا السؤال بين يدي حديثنا المفصل عن سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وهو: ولماذا السيرة؟ لماذا نطرح السيرة الآن كمنهج تربوي تحتاج إليه الأمة بكل أطيافها وأفرادها، بداية بالقادة ومرورا بالعلماء وأهل التربية والرجال والنساء والشباب وغيرهم من فئات الأمة؟ والسبب الأول هو الانفصام بين الماضي والحاضر وبين المنهج والواقع. نعم، نرى انفصاما كبيرا جدا بين الماضي والحاضر الذي نحياه، وبين المنهج الذي يجب علينا أن نتربى عليه والواقع الذي صرنا إليه. وأنا كنت دائما أردد هذه الكلمات وأقول: إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي بكل ما فيه من خير ونور شأن الحاقدين الجاهلين. اسمحوا لي أن أكرر هذه الجملة لأنها مفتاح مهم لهذه الحلقة. أقول: إذا كان الوقوف على الماضي لمجرد البكاء والنحيب والعويل فحسب فقط شأن الفارغين العاطلين، فإن ازدراء الماضي واحتقاره بكل ما فيه من خير ونور وحق شأن الحاقدين الجاهلين. ولقد حاول أعداء الإسلام بكل سبيل أن يضعوا الحواجز والسدود والعقبات والعراقيل بين الأمة وبين ماضيها المشرق، حتى لا تستمد الأمة من هذا الماضي المجيد نورا يضيء لها الطريق ودماء زكية طاهرة تتدفق من جديد في عروق مستقبلنا وأجيالنا وشبابنا وأولادنا، في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض ويعتز فيه أعداؤنا بماضيهم. فما من أمة من أمم الأرض الآن، أيا كان معتقدها وأيا كانت ملتها وشريعتها، ما من أمة إلا هي تفخر بماضيها، بل وتعتز بتاريخها وتتغنى ببطولات وأمجاد أبنائها ورجالها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. تلك الأمة الميمونة التي شهد لها ربنا جل وعلا بالخيرية على جميع الأمم. فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا أطهارا أبرارا سيقف التاريخ أمام سيرهم وقفة إعزاز وإجلال وإكبار إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وعلى رأس هؤلاء الأخيار وعلى رأس هؤلاء الأطهار الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين والمثل الأعلى والقدوة الطيبة الصالحة سيد النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أبنائي وبناتي، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، أمر يسير أن نسطر وأن نكتب منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن اعلموا علم اليقين أن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق وسيظل حبيس المجلدات وسيظل حبيس هذه الوسائل الحديثة ما لم يتحول هذا المنهج إلى واقع في دنيا الناس يتألق سموا وروعة وجلالا وعظمة وبناء وأخلاقا وسعيا وجهادا وفضلا وبرا وجودا وعملا وعطاء. ما لوش أي قيمة المنهج النظري إلا ما يتحول في حياتنا إلى منهج عملي. فلقد علم ربنا جل وعلا أنه لابد للناس في حياتهم من قدوة، ولابد أن يرى الناس بين أيديهم أسوة، يرى الناس من خلالها منهج الله جل وعلا يتألق في دنياهم علما وعملا وعظمة وجلالا وقولا وسلوكا وخلقا وعطاء وتشييدا وبناء، لا بالتنظير السالب. خلاص الناس ملت التنظير والأمة سئمت التنظير. التنظير بالحق لبيان الحق، لكن ينبغي أن نقف عند مجرد التنظير، وإنما يجب أن يرى الناس هذا المنهج عمليا في قدوات أمام عيونهم وبين أيديهم، تحول المنهج الرباني والمنهج النبوي إلى منهج عملي إلى واقع حياة. لما علم الله جل وعلا ذلك وأنه لابد للناس من أسوة وقدوة عملية أمام عيونهم وبين أيديهم، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى ودرة تاج الجنس البشري كله، وجعله القدوة الطيبة والأسوة الصالحة على مر الأجيال والقرون إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ورب الكعبة تزداد، لا أقول حاجة الأمة فحسب، بل تزداد حاجة البشرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن أكثر من أي وقت مضى. لا أقول تحتاج الأمة فحسب، بل وتحتاج البشرية كلها معها إلى المثل الأعلى محمد بن عبد الله بأبي وقلبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، تحتاج إلى القدوة الطيبة. البشرية الآن أحرقها لفح الهاجرة القاتل. أنا طوال 40 عاما وأنا أكرر هذه الكلمات، لقد أحرق البشرية الآن لفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والظلام، أرهقها وأضناها البعد عن منهج الله جل وعلا وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبشرية الآن ولا يجادل في ذلك عاقل، ولا يجادل في ذلك عاقل مهما كان معتقده. البشرية كلها الآن حرمت من نعمة الأمن والأمان. إيه وربي، حرمت من نعمة الأمن والأمان بالرغم من كثرة ما توصلت إليه من الوسائل الأمنية الحديثة المرعبة. لقد صنعت البشرية الآن في عصر الذرة الذي نحياه، وفي عصر الفضائيات، وفي عصر تحول فيه العالم كله على اتساعه إلى قرية صغيرة، بل إلى بيت، وإن شئت فقل بل إلى حجرة في بيت. تستطيع أن تتابع البشرية والعالم كله اليوم من خلال وسائل التواصل والفضائيات الحديثة المعاصرة. لقد صنعت البشرية اليوم في عصر الذرة القنبلة النووية والهيدروجونية والجرثومية، وصنعت الطائرات والصواريخ والدبابات والأسلحة التي تعمل بالليزر إلى آخر ما ترونه وتتابعونه على أرض الواقع في هذه الحروب. ومع ذلك أقول بكل ثقة إن هذه الوسائل الأمنية الحديثة التي ظنت البشرية أنها تحقق لها أعلى نسبة من الأمن والأمان، أقول كانت هذه الوسائل سبب شقوة وضنك البشرية الآن. فأنا لا أعلم زمانا حرمت فيه البشرية من نعمة الأمن كهذا الزمان، ولا أعلم زمانا حرمت فيه البشرية من نعمة شرح الصدر وراحة البال واستقرار الضمير وهدوء النفس وسلامة القلب. هذه نعم لا يعرف قدرها إلا من ذاق طعمها وعرف حلاوتها. حرمت منها البشرية الآن مصداقا لقول ربي، وتدبروا كل كلمة، والله قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، إلى آخر الآية العظيمة. فالبشرية الآن تعيش الضنك بكل أشكاله وألوانه وأحواله وأطيافه وأنواعه، ولذا تزداد حاجتها الآن إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فلا خلاص للبشرية بما فيها الأمة، بما فيها الأمة، الأمة التي ابتعدت كثيرا كثيرا عن منهج الله ورسوله، فذاقت أيضا الضنك والذلة والهوان، وأصبحت وراء الركب البشري ببعيد، ليعلم الجميع حتى لا يسأل سائل ويقول: إذا كنت تقدم الآن منهج رسول الله للبشرية كمنقذ ودواء لما فيه من داء، فلما لم تنتفع الأمة بهذا الدواء؟ هذا سؤال حق، والجواب بكل صدق ووضوح: الأمة الآن ابتعدت كثيرا عن منهج رسول الله في كل مناحي وميادين الحياة، في الجانب الإيماني والعقدي والتربوي والأخلاقي والسلوكي والتعبدي والسياسي والاقتصادي والتعليمي والإعلامي والنفسي، ابتعدت الأمة. فربنا جل وعلا حين شهد للأمة بالخيرية وضع لها شروطا لهذه الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كانت البشرية الآن تحتاج كلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما أحوج الأمة أيضا إلى نبيها عليه الصلاة والسلام. ما أحوج أن تعود الأمة إليه، ما أحوج أن تعود الأمة إلى منهجي ودعوتي وأخلاقي وسيرتي وسلوكه، لتمشي على خطاه خطوة خطوة. إذا رفع قدمه اليمنى فلتضع الأمة القدم اليمنى، وإذا وضع قدمه اليسرى فلتضع الأمة قدمها اليسرى، ولتلزم الغرز ولتتبع سيد الخلق وحبيب الحق لتسعد في الدنيا والآخرة. ما حج الأمة إلى نبيها الآن في وقت قدم فيه التافهون، قدم فيه السفهاء، قدم فيه الرويبضات، ليكون القدوة والمثل العليا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وكأنه بيننا يعيش زمننا هذا، ويقول: سيأتي على الناس سنوات خداعات، ورب الكعبة نحياها، ورب الكعبة نعيشها الآن. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ورب الكعبة، لقد كثر التافهون والرويبضات وتكلم السفهاء، لا في أمر العامة فقط بل في أمر الدين. أنتم تتابعون الآن على الشاشات وعلى المواقع من يطعن في الثوابت، من يطعن في أصول الدين وأركانه، من يطعن في رب العزة جل جلاله باسم الأدب وباسم الفن. يقول أحدهم: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر، سنطارده، سنصيد لهم الله. باسم الفن، باسم الأدب، حيث لا أدب ولا خلق ولا ورع ولا خوف. فكل من أمن العقاب أساء الأدب، وينزف القلب حين تكون الإساءة مع مالك الملك وملك الملوك جل جلاله. وتكلم التافهون في رسول الله وطعنوا فيه، طعنوا فيه في عرضه، في شرفه، في مروءته، وفي أخلاقه، بل حتى في أهل بيته، في نسائه، فضلا عن الطعن في دينه. ثم طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، ثم انتقلوا إلى الطعن في الأئمة، ثم انتقلوا إلى الطعن في العلماء، ولا زال الطعن كل ليلة، كل ليلة، ولا أبالغ إن قلت كل ساعة يرفع شعاره الرويبضات. فهذا الانفصام بين الحاضر والماضي يدفعنا دفعا إلى أن نعود إلى هذا الماضي المجيد بروح جديدة، لا من أجل التنظير، أؤكد، لا من أجل التنظير السالب، ولا من أجل الثقافة الذهنية الباردة البائتة، ولا من أجل المتعة الروحية، بل من أجل العمل، بل من أجل أن نحول هذا المنهج في حياتنا إلى منهج عملي. ولما وقع الانفصام بين الماضي والحاضر وقع الانفصام بين المنهج والواقع. ولما وقع الانفصام بين الماضي والحاضر وقع الانفصام بين المنهج والواقع. وانفصام بين واضح جدا والله العظيم لا يحتاج إلى توضيح أو بيان. إذا أردت أن تقف على حجم هذا الانفصام الخطير المروع بين المنهج الرباني والنبوي وبين واقعنا المرير، فتعال معي لنلقي نظرة سريعة على هذا المجتمع الإسلامي الذي أرسى القرآن الكريم لبناته المتينة وشيد القرآن الكريم صرحه الشامخ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليه. لابد أن نعلم يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء شاسعة تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام العظيمة في مدة لا تساوي إطلاقا في حساب الزمن شيئا، إذا بها بناء شامخ لا يطوله بناء. لقد كان المجتمع النبوي مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبداية حتى لا يخرج علينا متفزلك. هل تريد أن توصل أن المجتمع النبوي كان معصوما؟ لا 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 أوصل ذلك ولا أقول به، بل هو مجتمع بشري فيه الحق والخطأ، فالعبد عبد والرب رب، والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب. لا نشهد بالعصمة لأي بشر بعد رسول الله، بداية بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع إخوانهم من الصحابة وأهل القرون الخيرية الأولى. ومع ذلك أقول بكل ثقة لقد كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كان مجتمعا فريدا في عقيدته، انظر إلى عقيدة الكفر والشرك والضلال التي كانت موجودة لتتعرف على صفاء وأنوار عقيدة التوحيد التي علمها نبينا لهذا الجيل في وقت لم يعرف هؤلاء شيئا عن التوحيد باستثناء أفراد كانوا يتعبدون الله على الحنيفية السمحة على ملة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. كان مجتمعا فريدا في عقيدته، في عبادته، في شريعته، في أخلاقه، في سلوكه، في بيوته، في أسره، في أولاده. لم تشهد البشرية، لم تشهد ولن تشهد ولن تشهد لهذا المجتمع النبوي مثيلا على الإطلاق. فهم أول من خوطبوا من الله جل علاه بقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هم المعنيون ابتداء بهذا، هم المخاطبون ابتداء بهذا، وهم المخاطبون والمعنيون بقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إنه مجتمع تربى على العبودية الخالصة لله وحده، مجتمع حدد منهج السمع والطاعة لم تختلط عليه المناهج، ولم تتعدد عليه المشارب، وإنما كان لا يسمع إلا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجتمع حقق العبودية كاملة لله تبارك وتعالى، وتمثلت هذه العبودية الكاملة في عقيدة صحيحة صافية شاملة امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية في عبادة صحيحة بركنيها من كمال الحب وكمال الذل، وبشرطيها من إخلاص لله واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وامتثالا عمليا لقول الله إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وتمثلت هذه العبودية في الامتثال لشريعة الله المحكمة امتثالا عمليا لقول الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وتمثلت هذه العبودية في هذا المجتمع في جانب الأخلاق والسلوك والتربية امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وتمثلت هذه العبودية في الإيمان الصحيح والمحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم امتثالا عمليا منهم لقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنه مجتمع رباه النبي عليه الصلاة والسلام وكفى، فنقله من أجواء الكفر والشرك إلى واحة التوحيد والإيمان، من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية، إلى واحة الحب في الله، إلى واحة الإخاء التي ساقف التاريخ أمامها عاجزا عن نقلها فقط لتتخيلها الأذهان، فضلا عن أن تعيها القلوب، فضلا عن أن نستطيع أن نحاكي هذه الأخلاق وأن نحولها في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ولنتوقف عند جزئية الإخاء في هذا المجتمع، لأن الأمة الآن إلا من رحم ربي قد فقدت هذا الإخاء. في إخواننا هنالك على أرض الأقصى من المستضعفين المظلومين المقهورين التي احتلت واغتصبت أرضهم، لم يروا من الأمة معنى الأخوة، معنى إنما المؤمنون إخوة، معنى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، معنى قول رسول الله مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا رأيت إيمانا بلا أخوة فاعلم يقينا بأنه إيمان ناقص، وإذا رأيت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع، انزالت المصلحة وانتهت المنفعة، لن ترى هذه الأخوة الظاهرة التي تراها بعينيك. تعالوا بنا لنقف عند هذه الجزئية لنواصل السيرة إن قدر الله البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل، والله تعالى أسأل أن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، أن يردنا إلى كتابه سبحانه وإلى سنة نبيه وإلى سيرته لنحولها في حياتنا وأخلاقنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتذكر سيرة هادينا لنجدد في القلب يقينا، نسمات من أطهر روض كم تبعث في النفس حنينا، لرسول الله وسيرتي كي تحيا سنته فينا. ما أقسى الغربة في زمن قد كثرت فيه